هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا
تاريخيا
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع.
إذا قيل لك أن أمريكا تهتم بالإنسان فلا تصدق ذلك، وإن قيل لك أنها تحترم حقوقه وحرياته فكذب ذلك. فأمريكا تفتري الكذبة وتدعي الباطل، فلا قيمة للإنسان في قاموسها ولا حرية له في تاريخها. وأكبر دليل على ذلك أنها دولة تشجع على الكراهية وتنشر العنصرية. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي أمريكا من الداخل. العنصرية عنوان أمريكا الذي تعرف به وتاريخها مشهور بذلك. والعنصرية سمة من سمات الأمريكيين، فمنذ أن تأسست أمريكا تأسست معها العنصرية المقيتة التي وزعتها على بقية بلدان العالم وصدرتها إلى معظم أرجائه. ومن سوء حظ العالم اليوم أنه يسلم زمامه أمره لهذه الدولة العنصرية التي باتت ترغم الجميع على أن ينهج نهجا ويسير وفق سياستها التي رسمتها وحددتها بحدود عنصرية قبل أن تحددها بحدود سياسية، بل وتحاسبهم إذا لم يقتنعوا بها. وحتى نكون أكثر إنصافا، فإننا من خلال ما نشاهد اليوم وما نراه من تصرفات تقوم بها أمريكا في هذا العالم، نجد أنها تعزز روح العنصرية بين أبناء الشعوب المختلفة، بل حتى الشعب الواحد. فالشعوب أصبحت من جهة تقتتل فيما بينها، ومن جهة أخرى تتواجه مع الشعوب من حولها. وما يحدث في الداخل الأمريكي هو ترجمان لتلك السياسة الأمريكية العنصرية التي حافظت وتحافظ عليها منذ زمن بعيد. فالشعب الأمريكي في الداخل أصبح يواجه بعضه البعض لأسباب عنصرية بحتة. فتارة تكون هناك مواجهات بين البيض والسود، وتارة بين المسلمين واليهود، وتارة بين الأوروبيين والأفارقة، وهكذا دواليك. هذا في الداخل الأمريكي. أما مع الخارج فإن أمريكا تحاسب أقرب المقربين إليها من جيرانها، وتضع بينها وبينهم حدود فاصلة وأسلاك شائكة، كما هو اليوم مع المكسيك، حيث يعاني المواطنون المكسيكيون معاناة كبيرة جدا بسبب الحواجز الفاصلة التي أقامتها أمريكا على حدودها مع هذه الدولة الجارة. ومن شدة العنصرية الأمريكية أن أقامت الجدار الفاصل كان من ضمن الوعود الانتخابية التي وعد بها ترامب جمهوره، وأكد أكثر من مرة أنه عازم على بناء جدار يمنع المواطنين المكسيكيين من عبور الحدود الأمريكية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما وصلت إليه أمريكا في عنصريتها التي أسهمت في نشر الكراهية بين شعوب العالم والشعوب المجاورة لها تحديدا. إن العنصرية الأمريكية لم تكن وليدة اللحظة وليست وليدة اليوم أو الأمس، بل أن لها جذور مغلة لم ولن يتمكن أحد من اقتلاعها. وإذا أردنا أن نتعرف أكثر على العنصرية في أمريكا فإننا نستلهم ذلك من خلال التاريخ، ونعتمد على الدراسة التاريخية التي قدمت لنا تفاصيل كثيرة عن العنصرية التي كان الأمريكيون يعيشونها فيما بينهم. وقد نتجت العنصرية تلك بسبب قدوم المهاجرين أو المستوطنين الذين قدموا من مختلف مناطق أوروبا، حيث عمدوا إلى محاسبة الأفارقة أو ما كان يطلق عليهم الهنود الحمر، وهم في الحقيقة من يعتبرون المواطنون الأصليون والمتجذرون في أمريكا. الغريب أن أولئك لم يكتفوا بمحاسبتهم في حقوقهم ومواطنتهم، بل لقد وصل الأمر إلى محاسبتهم على لونهم، وهذا يعد واحدا من أكبر المشاكل التي تهدد أمريكا وقد تشعل فتيل الحرب في زمن ما. وقد يظن البعض أن هذه مبالغة، لكنها حقيقة لا يمكن تجاهلها. فالمعاناة التي يعاني منها الأفارقة السود بفعل العنصرية شاهد كبير على أن الأمريكيين يمثلون واحدا من أكبر الشعوب العنصرية، وبها فقدوا الكثير من الحقوق وسلبتهم الحرية، وصارت مشكلة لم تستطع أي حكومة من الحكومات أن تتغلب عليها أو حتى أن تحد منها. عندما نتساءل ما هو السبب الذي جعل العنصرية في أمريكا بهذا الشكل من الصعوبة وعلى هذه الدرجة من التعقيد، لماذا لم يقدر الأمريكيون على التخلي منها مع أن هناك محاولات لذلك؟ إن السبب يأتي من هنا تحديدا.
لقد كانت العنصرية والتمييز العرقي في الولايات المتحدة قضية رئيسية منذ الحقبة الاستعمارية وحقبة الرقيق، وكان القانون الأمريكي يعطي امتيازات وحقوق للأمريكيين البيض لا تمنح للأمريكيين الأصليين أو الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الأسيويين أو من أمريكا اللاتينية.
إذن لابد أن نعرف أن العنصرية في أمريكا لها زمن طويل، ولا بد أن نعرف أيضا أنها وضعت للعنصرية قوانين تشرع لها وتعزز من انتشارها وتوسعها بل والمحافظة عليها. وبالتالي فإنه يمكننا القول أن أمريكا هي أول الدول التي تقنن العنصرية وتشرع لها وتفرضها على المواطنين. ولم يكن التميز العنصري في أمريكا مقتصرا على شيء بحد ذاته، بل أنه شمل العديد من المجالات وبالذات تلك التي تمس الإنسان في حياته مباشرة. وهنا نجد أن هناك من يذكر لنا كيف كان ذلك التمييز على درجات متفاوتة بين من يعيش في داخل الشعب الأمريكي في تلك الحقبة الزمنية القديمة، بل كيف كان القانون نفسه هو من يساعد على العنصرية ويفضل أناسا على أناس آخرين.
ضمن القانون العنصري للأمريكيين والأوروبيين مميزات في التعليم والهجرة وحقوق التصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائية بموجب القانون على مدى فترات من الزمن تمتد من القرن 17 إلى الستينات. وفي نفس الوقت عانت الكثير من الجماعات غير بروتستانتية المهاجرة من أوروبا من العنصرية والتمييز العرقي في المعاملة في المجتمع الأمريكي.
يعاني الأمريكيون الذين تستهدفهم العنصرية كثيرا بسبب هذه السياسة السيئة، حيث تحرمهم الكثير من حقوقهم وتفقدهم العديد من مميزاتهم. ولذلك ظهر قديما من حاول أن يقف ضد العنصرية، إلا أنه لم يوفق في ذلك، حيث بقيت العنصرية ظاهرة رئيسية.
تم حظر التمييز العنصري الرسمي إلى حد كبير في منتصف القرن العشرين، وأصبح غير مقبول اجتماعيا ومكروه أخلاقيا كذلك. ولكن ظلت السياسة العنصرية ظاهرة رئيسية وتمثلت في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، واتخذت أشكالا أكثر حدثة وغير المباشرة للتعبير، وما زال يتجلى التقسيم الطبقي في فرص العمل والسكن والتعليم والقروض والحكومة.
ونجد أن العنصرية حلت في المجتمع الأمريكي وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه، حيث وصل التمييز العنصري إلى معظم تفاصيل الحياة في ذلك المجتمع. وعند هذا نجد أن المهتمين بحقوق الإنسان يدركون ذلك ويخافون منه، بل ويؤكدون على أن التمييز العنصري أصبح بشكل مخيف جدا، وأنه لم يقتصر على مجتمع أو جنس بحد ذاته، بل امتد إلى مجتمعات أخرى. وعن هذا أيضا ذكرت شبكة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن التمييز العنصري يتخلل جميع نواحي الحياة في الولايات المتحدة ويمتد إلى جميع المجتمعات المحلية. إذا كانت العنصرية لها حضور كبير في واقع الأمريكيين، فإن من المناسب أن نستدل ببعض الشواهد التاريخية الحية التي وقعت في بداية تأسيس أمريكا. لكن قبل ذلك لابد أن نفهم أن أمريكا لم تقنن العنصرية إلا لأجل أغراض سياسية مرسومة، بمعنى أنها جعلت التمييز العنصري ذريعة وتبرير لارتكاب إبادات جماعية للسكان الأصليين، وهو ما سنعرفه من خلال هذا الاستعراض البسيط الذي نتج عن قدوم المستوطنين إلى أمريكا لاحتلالها وتأسيس أمريكا اليوم.
دعمت الحروب الهندية السلوك التمييز العنصري، وذلك لتبرير الإبادة الجماعية التي استمرت لعقود للسكان الأصليين والانتزاع أراضيهم. لم يكن الهنود بشر، ولذلك لم تنطبق عليهم الاعتبارات الإنسانية، وقد خلف غزو القارة الأمريكية ما يقارب من 60 إلى 100 مليون قتيل من السكان الأصليين، 20 مليون منهم أثناء الحروب الهندية في أمريكا الشمالية.
لقد تسبب التمييز العنصري في أمريكا في واحدة من أكبر مشكلات العالم التي لم يتم التخلص منها إلى اليوم، وتمثل ظاهرة التمييز بين السود والبيض في أمريكا أشد أنواع التمييز في العالم كله. وهذا شيء معروف عند الجميع، فالسود يعانون معاناة كبيرة بفعل التمييز، وذلك منذ زمن بعيد. وعلى هذا فقد حاول السود القيام بثورة ضد البيض للتخلص من التمييز العنصري.
صحيح أنه لم يعد يحرم السود من دخول المطاعم ودور السينما المخصصة للبيض، وصحيح أنه أصبح منهم رؤساء دولة ورؤساء مجلس إدارة شركات كبرى وأساتذة جامعيين وصحفيين لامعين، وأصبح منهم وزيرين للخارجية ومستشار للأمن القومي و43 أعضاء في الكونغرس وأكثر من 400 رئيس بلدية، إلا أن مجتمعهم ما زال يعاني حتى اليوم من مظاهر متخلفة ومشاكل عديدة مقلقة.
وحتى نعرف أكثر عن تلك المظاهر والمشاكل التي يعاني منها المواطنون الأصليون في أمريكا، فمن الجدير أن نذكر بعضا منها حتى نكون على بينة مما نقول وما نتحدث بها عن أمريكا التي تعد نفسها راعية لحقوق الإنسان ومهتمة بحرياته وحياته. يشكل السود حاليا نحو 13% من التعداد العام للسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يشكلون 40% من الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وواحدا من كل 3 نفذ فيهم حكم الإعدام. فيما يتعلق بالفقر، يعيش 24.7% من السود تحت خط الفقر، وتبلغ هذه النسبة 12% على المستوى القومي الأمريكي. والمقصود بالفقر أمريكيا حصول عائلة مكونة من 4 أفراد على أقل من 18400 دولار سنويا. ونأتي إلى التعليم، حيث يتعرض التلاميذ السود في حالات الإخلال بالنظام لعقوبات أكثر صرامة من نظرائهم البيض، ويجد الكثير من التلاميذ السود أنفسهم في مدارس ضعيفة التجهيز. أما عن الصحة، فمعدل عمر الأمريكي الأسود أقل من نظيره الأبيض ب6 سنوات. فيما يخص العدالة ونظام المحاكم، يتعرض السود أكثر من غيرهم لرقابة الشرطة في الأماكن العامة، كما أن احتمال الحكم عليهم بالإعدام يبلغ 4 أضعاف احتمال الحكم على البيض في الجرائم المشابهة. ومن حيث السكن، تكون الأماكن الأكثر تلوثا في الولايات المتحدة عادة على مقربة من مناطق سكن السود. أما عن الزواج المختلط، فما تزال نادرة بين السود والبيض، وتبلغ فقط 6%. سياسيا، يوجد عضو واحد بمجلس الشيوخ من السود من بين 100 عضو بنسبة 1% من الأعضاء، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 42 عضوا من بين 435 بنسبة تصل إلى 9.6% من الأعضاء. ويحصد الحزب الديمقراطي ما يقرب من 90% من أصوات السود، ومعظم أعضاء الكونغرس منهم ينتمون للحزب الديمقراطي. بلغت عملية حصول السود على حقوقهم نقطة بارزة بتوقيع الحكومة الأمريكية في عام 1994 على معاهدة الأمم المتحدة بمحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد بسبب العرق أو اللون أو الموطن الأصلي. وترى الإدارات الأمريكية المتتالية أن الطريق ما زال طويلا أمام اختفاء كل أشكال التمييز في الولايات المتحدة في الحياة اليومية والفعلية، وأنها قطعت شوطا طويلا من الناحية القانونية.
إذا كانت أمريكا حاولت أن تتخلص من العنصرية التي تعد أكبر مشكلة عندها على مدار سنوات ماضية، فإنها لن تقدر على ذلك أبداً. ففي الوقت الذي سعت إليه وحققته في 2008 بانتخاب أول رئيس أسود، إلا أنها عادت إلى درجة الصفر، بل إلى درجة ما تحت الصفر، وذلك عند انتخاب أكبر وأشهر رئيس عنصري في التاريخ، وهو دونالد ترامب.
وبالفعل فإن الرئيس الأمريكي عاد الأمريكيين إلى درجة ما تحت الصفر، ليس في العنصرية فحسب، بل في أشكال أخرى متعددة. ومن الجدير بنا أن نتساءل ما الذي فعلته العنصرية؟ هل انعكست العنصرية الأمريكية الداخلية على العالم الخارجي؟ وهل كان لها تبعات على علاقة أمريكا بدول العالم؟ الإجابة نعم، وألف نعم. لقد انعكست السياسة العنصرية التي انتهجتها أمريكا في الداخل الأمريكي بشكل سلبي في علاقتها مع العالم الخارجي، لأن أمريكا جعلت من العنصرية سياسة تتعامل بها مع دول العالم.
عملت أمريكا على نقل سياستها العنصرية التي انتهجتها في الداخل إلى العالم الخارجي، وذلك بعد إعلان دونالد ترامب نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصوله للبيت الأبيض، حيث كان من أهم وعوده الانتخابية التعامل مع العالم تعاملات عنصرية، وبالذات العالم الإسلامي الذي أصدر قانونا يمنع المسلمين من جنسيات 7 دول عربية من دخول أمريكا.
لقد انعكست هذه السياسة سلبيا على أمريكا داخليا وخارجيا، فهي اليوم تسعى إلى أن تفرض سياساتها العنصرية على العالم، مما جعلها تفقد الكثير من المقومات التي كانت تملكها. فلم يكن أحد يتوقع أن أمريكا بما فرضته من قوة وهيبة عالمية ستدخل في يوم من الأيام في عزلة دولية كبرى. لكن بالفعل العنصرية التي أدت إلى رسم سياسات خاطئة بدأت أمريكا تدخل في عزلة، وستكون أكثر عزلة في الوقت القريب. فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستخرج من الاتفاق النووي الذي وقعته دول العالم الكبرى مع إيران، والذي اعتبره العالم اتفاقا تاريخيا حل واحدة من أشد الأزمات تعقيدا، تم الرد عليها بقوة من قبل الدول الموقعة عليها، وأعلنت أنها لن توافق أمريكا في هذه السياسة وأنها لن تسمح لها بذلك. ولقد أعلنت بعض الدول أنها ستتحول عن أمريكا وستتجه إلى دول أخرى كالصين وروسيا، وذلك بفعل السياسة الأمريكية الخاطئة. هنا بدأت أمريكا تشق طريقها نحو الزلة الدولية، ولقد زاد من كل ذلك وقوف أمريكا المستميت مع إسرائيل ووقوفها إلى جانبها بكل صلف وعدم توازن. ولعل قرار ترامب بالأخير الذي أعلن فيه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافه بالقدس عاصمة لليهود هو أكبر قنبلة فجرها ترامب في وجهه هو ذاته، كيف لا؟ وقد لاقى هذا الإعلان أكبر ردة فعل عالمية، حيث عبرت عدد من دول العالم عن إدانتها واستنكارها لهذا القرار، واعتبرت أن أمريكا بهذا القرار العنصري انتهكت القوانين العالمية والمواثيق الدولية التي أجمع عليها العالم كله. في خطاب ترامب نجد أنه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، توافقا مع سياسة الأمريكية، حيث قال في خطابه: قبل 70 عام اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس، عاصمة الشعب اليهودي التي أنشئت في العصور القديمة. اليوم القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، هي مقر البرلمان الإسرائيلي، كذلك المحكمة الإسرائيلية العليا والكنيسة الإسرائيلي أو البرلمان. القدس موقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، وهي مقر للعديد من وزراء الحكومة. وعلى مدى عقود اجتمع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ووزراء الدولة والقادة العسكريين مع نظرائهم الإسرائيليين في القدس، كما فعلت أنا والحديث لدونالد ترامب في رحلتي إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام. القدس هي ليست فقط قلب الأديان الثلاثة العظيمة المسيحية واليهودية والإسلام، لكنها الآن أيضا هي قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم. مع ذلك طوال هذه السنوات رفض الرؤساء الذين يمثلون الولايات المتحدة الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. في الحقيقة نحن رفضنا الاعتراف بأي عاصمة إسرائيلية على الإطلاق، وما زال الحديث لدونالد ترامب، لكن اليوم أخيرا نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة لإسرائيل. وهذا ليس أقل أو أكثر من اعتراف بالواقع، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، إنه شيء يجب القيام به. لهذا السبب وتماشيا مع قانون سفارة القدس، أوجه الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لقد كان هذا الإعلان إعلانا صريحا بحتا، وتفاجأ العالم كله من هذا القرار. ومن الجدير أن نذكر هنا بعضا من الردود الدولية والمواقف العالمية التي أدانت هذا القرار. شهد العالم العربي والإسلامي وبعض الدول الأجنبية مظاهرات ومسيرات حاشدة نددت بهذا القرار، واعتبرته توجها أمريكيا لتصفية القضية الفلسطينية، مستغلة في ذلك تواطؤ بعض الأنظمة الخليجية التي سهلت لترامب هذا القرار وأعطته ضوء الأخضر فعلا. من جانب آخر، عبرت مختلف الدول عن استنكارها وإدانتها لهذا القرار الذي يقوض العملية السلمية ويعيدها إلى مربع الصفر. في نفس الوقت عقد مجلس الأمن جلسة طارئة دعت إليها مصر، وصوت المجلس بأغلبية ضد هذا القرار، إلى أن أمريكا اتخذت حق نقض الفيتو. في المقابل وردا على الفيتو الأمريكي، دعت دولة فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة بشأن قرار ترامب، وفي الجلسة تم التصويت بأغلبية ساحقة ضد هذا القرار، حيث صوتت 128 دولة ضد القرار، وصوتت لصالحه 9 دول فقط، فيما امتنعت 33 أخرى عن التصويت. يأتي هذا التصويت بهذا الكم الهائل بالرغم من تزامنه مع تهديدات أمريكا بقطع الدعم عن أي دولة تصوت لصالح فلسطين، لكن مع كل ذلك لم يؤثر ذلك ولم يجدي نفعا، وصوتت تلك الدول ولم تأبه بتلك التهديدات الأمريكية. إن هذا يدل على أن أمريكا أدخلت نفسها في أكبر عزلة دولية منذ تاريخها. فمثل هذا التصويت الساحق هو استفتاء على تدهور علاقة أمريكا بدول العالم. ومن هنا ندرك أن كل هذا السخط الشعبي والرسمي سيلحقه مواقف أخرى أكثر تأثيرا على أمريكا وعلى إسرائيل، وسيكون في مقدمتها المقاطعة الشاملة السياسية والاقتصادية لهذه الدول ومن يقف معها. وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة بإذن الله.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،